أخطأ فيغتفر. لذلك يبدأ العلماء دائما بالإخلاص فهو أهم شيء، ثم يثنون بترغيب في اتباع السنة لأنه الشرط الثاني لقبول العمل. لكن هل يمكن للإنسان أن يخوض هذه المعركة العظيمة التي تأخذ حياته كلها، يعني من الوقت اللي يبلغ إلى آخر دقيقة من حياته؟ فهي معركة إذن طويلة، معركة يجاهد فيها نفسه للثبات على الإخلاص زد وللثبات على السنة، أن يكون على هذين الركنين من أركان قبول العمل. هل يمكنه أن يحصل وأن يثبت على هذا الطريق بالجهل؟ الجواب لا، إنما الذي يثبت على هذا الطريق هو من تعلم فتلث بكتاب العلم، يعني الإخلاص، السنة، العلم. لأنه لا يمكن للإنسان أن يصيب السنة وأن يثبت على الإخلاص ويعرف ما يهدم هذا الإخلاص بالجهل، إنما لابد أن يتحلى بالعلم. فذكر رحمه الله كتاب العلم، ثم إذا تعلم الإنسان، والعلم قبل القول والعمل كما هو معروف، قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم ثم ذكر بعد ذلك واستغفر لذنبك، يأتي العمل. بدأ بعد، إذا تعلم الإنسان ينبغي أن يبدأ بما خلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيبدأ بتعلم عبادة الله، ما هي مظاهر العبادة. إذن لاحظوا كيف ينبغي المسلم أن يبني نفسه، أن يتعلم الإخلاص زد، ويتعلم تعظيم السنة، ويبدأ يتعلم، بعد ذلك يبدأ يطلب العلم على وفق ما رأيناه. ما هي الأشياء التي يبدأ بتعلمها؟ أول شيء يبدأ بتعلمه بعد توحيد الله الذي يدخل فيه من جملة الإخلاص، ينبغي له أن يتعلم الأمور التي خلق من أجلها، وهي العبادة بجميع مظاهرها، فيقدم الأولى فالأولى. وأعظم مظاهر العبادات على الإطلاق، مظاهر العبادات أي الشعائر الدينية، فالشعائر هي العبادة الظاهرة، تسمع الشعيرة هي العبادة الظاهرة، فلا يرد عليك إذا قلت أعظم الشعائر هي الصلاة، لا يرد عليك، وهم يقدر يجي ينكر عليك يقول التوحيد، ونحن نتحدث عن الشعائر وهي العبادات الظاهرة. أعظم الشعائر الدينية بلا خلاف هي الصلاة، فأعظم شيء هو الصلاة، فالمفروض يبدأ بالصلاة. لكن الصلاة لما كان من شروطها هو الطهارة، ومن شروطها معرفة دخول الوقت، هذه الصلاة إذا عرفت، إذا حققت شروطها من طهارة وعرفت الوقت، أين تؤدي هذه الصلاة؟ تؤديها في المسجد. فبدأ رحمه الله تعالى قبل أن يشرح في الصلاة بدأ يذكر ما تقوم عليه هذه الصلاة، فبدأ بكتاب الطهارة رحمه الله تعالى بجميع أبوابها، ثم ذكر كتاب الصلاة بدءا بالمواقيت، ثم باب المساجد، ثم بعد ذلك بدأ في ذكر تعظيم قدر الصلاة والترهيب من تركها والتهاون فيها. لاحظوا الترتيب، المؤلف رحمه الله جار على هذا، ولم ينتقل هو إلى الصدقات أو الزكاة، لم ينتقل حتى انتهى من جميع أبواب الصلاة، حتى كتاب الجمعة ودار كتاب النوافل وأطال فيه، أتى بالأذكار التي تقال دبر الصلوات، يعني أتى بكل شيء يتعلق بالصلاة. ثم شرع في كتاب الصدقات هي الزكاة، ثم كتاب الصوم، ثم كتاب العيدين لأنه العيدين دائما يأتيان بعد الصوم، ثم كتاب الحج، وبعد ذلك أتى على أبواب أخرى. إذن هذا ما حمل المؤلف رحمه الله على الشروع في كتاب الطهارة. نبدأ بما يجب على المسلم أن يتعلمه، هو العبادة، والعبادة لها شروط وهي الطهارة. هذا الكتاب، كتاب الطهارة، اشتمل على 85 حديثا، 85 حديث سنشرحه إن شاء الله تعالى، وقسمه المؤلف رحمه الله في 13 بابا، لكن ما كتاب العلم 11 باب، هذا فيه 13 باب من أبواب الطهارة. ولنا قبل الشروع في شرح الأحاديث لنا وقفة مع قوله كتاب الطهارة لنعرف ما معنى أو نبين معنى الطهارة وأنواعها. فقال رحمه الله: كتاب الطهارة، هذا هو الكتاب الرابع. والطهارة لها معنى لغوي تعرفه العرب من لسانها من كلامها، وهناك معنى شرعي، أي بعد ما جاء الشرع أعطى لبعض الكلمات معنى آخر غير الذي كانت تعرفه العرب، يعني خصه بشيء. وكل لفظ جاء ذكره في الشرع في القرآن والسنة نسمي هذا المعنى الشرعي، والمعنى الشرعي دائما يكون أخص من المعنى اللغوي دائما. مثلا كلمة الحج، الحج هي القصد، إذا قلت حججت إلى بيتي أي قصدت بيتي، ما فيش مشكلة. لكن إيكي تسمع في الشرع الحج هو حج بيت، قصد بيت الله الحرام بنية العبادة، مفهوم؟ إذا لاحظوا المعنى يضيق في الشرع، بدك تسمعون المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. المعنى الشرعي منهم من يقول معنى اصطلاحي، بمعنى جلس العلماء جميعهم، هذه في الأمور الموضوعة التي يضعها العلماء. الاصطلاحي كي يجوا العلماء يديروا معنى، معنى خاص. مثلا الفقه في الشرع ماشي هو في الاصطلاح، الفقه في اللغة هو الفهم، في الشرع هو الفهم أيضا والعلم، اللهم علمه، اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، أي علمه علما يضعه في مكانه. وش متى الفقه في الشرع؟ علاش الشرع هو الكتاب والسنة، ألفاظ الكتاب والسنة. لكن الفقه في اصطلاح الآن، في الاصطلاح وش متى الاصطلاح؟ في اصطلاح الفقهاء، يعني الفقهاء جلسوا واصطلحوا، صالحوا، ما تصالحوا، ما تصالحوا، قالوا اسمع نديروا كلمة نتفقوا عليها. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، حلال حرام مكروه واجب مستحب، هذه الأشياء، فهم؟ إذن هنا اصطلاح شيء آخر، الاصطلاح من وضع البشر يصطلحون على شيء، لكن الشرع لا، المعنى الشرعي هو ما وضعه الله عز وجل، ماذا أراد الله بقوله، من قوله الحج، ماذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله مثلا الصلاة، أو ما معنى المعنى الشرعي، ما يلزمش المعنى صح. إذن ما معنى الطهارة في اللغة العربية؟ الطهارة في اللغة العربية معروف لدى الناس هي النظافة، النظافة والنزاهة. قل طهرت الشيء أي نظفته ونزهته، هذا معنى الطهارة في اللغة. وهذه الطهارة النزاهة والنظافة من الأقذار سواء كانت حسية أو معنوية، يعني كان القذر حسي تشوفه ومعنوي ما تشوفوش. فمثال الحسية كالقذر الذي يصيب الإنسان في ثوبه أو بدنه أو في مكانه أي شيء، قاذورات، إذا نزهت فهذه تسمى طهارة حسية، إزالة الأقذار الحسية. ومنه قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. مش معناتها فإذا تطهر، إذا أزلنا دم الحيض، دم الحيض العالق بهن، مش معناتها تطهرن، إذا هنا معناها أزلنا القذر الذي بهن. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كرهت أن أذكر الله على غير طهر، في رواية على غير طهارة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه مهاجر بن قنفذ، الحديث مهاجر بن قنفذ في سنن أبي داود، فسلم عليه ولم يرد عليه. طبعا هذا وجد في نفسه، فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بوله، وقيل ورواية كان يتوضأ وانتهى من وضوئه ومن وضوئه، أتاه فقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. إذن هذه الطهارة النظافة باش بالماء ولا مشي بالماء؟ بالماء، مفهوم؟ إذا تطهرنا، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، هذه طهارة حسية بالماء. وكان أيضا هنا في الحديث: إني كرهت أن أذكر اسم الله على غير طهارة، حتى لازم نستعمل الماء نتوضأ، هذه طهارة أيضا حسية. وهناك الطهارة المعنوية كقوله تعالى: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شو معنى يطهركم؟ من ماذا؟ أي من العيوب، من العيوب والذنوب والآثام، فهم؟ أو شو معناها يطهركم تطهيرا؟ منه قوله تعالى أيضا: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهرهم، فهم؟ لم يرد الله أن يطهرهم أي من ذنوبهم. كذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. شو معنى تطهرهم؟ أي تنزع عنهم العيوب وتنزع عنهم الذنوب. ك كذلك تطهر المال من ما علق به من حرام، لأن إنسان أحيانا يختلط ماله ببعض الحرام الذي لا يتفطن له، مش ماذا إذا كان عارف فواجب عليه يتخلص منه. لكن الآن هذه الصدقات وهذه الزكوات هذه تطهر المال بما علق به من مال فيه شبهة. الإنسان أحيانا يمقرر عليه يعمل مثلا 8 ساعات، أين هذا الذي يعمل 8 ساعات بمعنى يأتم معنى الكلمة؟ فلا شك أنه قد يدخله النقص في بعض الأوقات، فينبغي أن يطهر ماله من ذلك. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم عندما دخل على رجل مريض في صحيح البخاري عن ابن عباس يعوده، فقال له لا بأس طهور، شو هذا كان طهور إن شاء الله بالماء، طهور أي طهور إن شاء الله أي طهرك الله، أو إن هذا المرض جعله الله لك طهورا من الذنوب. طبعا لا بأس، لا بأس يخبره بأنه لا بأس، يدعو له بأنه لا يكون عليه بأس إن شاء الله. وأما طهور إن شاء الله فهي ليست دعاء، فهم ليس الدعاء إنما هي خبر، أو يخبره شوف إنك تتطهر، هذا غيب ولا ماشي غيب؟ وين على بالنا؟ تكي تروح تزور واحد تقول اسمع أنت تتطهر، وين على بالنا؟ فهم هل هو محتسب للأجر؟ هل جازع ما جازع؟ إذا لا ندري فهم. فلذلك لابد أن تستثني أدبا مع الله، لأنك تتحدث عن أمر لا يمكن أن يطلع عليه إلا الله، ما الذي أدراني أنه يتطهر؟ مفهوم؟ فلذلك كلمة طهور إن شاء الله، إنك تتطهر من ذنوبك، لابد نقول هنا إن شاء الله. مثلا شوفوا قوله صلى الله عليه وسلم عندما علمنا الدعاء عند إذا دخلنا المقابر، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هو لو كان يقول وإنا بكم لاحقون هذوما مسلمون، هذا رجل بالغيب، ما الذي أدراني أنني سأموت على الإسلام وأدفن مع المسلمين؟ فلا بد أن أستثني أدبا مع الله. فهم لذلك الخاتمة لا يعلمها إلا الله، فكيف أجزم يعني وإنا بكم لاحقون؟ ما الذي أدراك؟ إذن أدبا مع الله شو نقوله؟ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هنا لماذا قلت هذا ليس دعاء؟ لأنه معلوم ومقرر أنه من أدب الدعاء أنه لا يجوز الاستثناء في الدعاء، ما تقولش إن شاء الله، وإن كان إحنا اليوم عمت هذه الظاهرة في لساننا، إحنا لا ندعو الله قليل اللي يدعي ربي سبحانه وتعالى، مقصرين الناس في الدعاء، وإذا دعوا أتوا بما يخالف السنة، فيبقى الدعاء دائما يدور تما يعني لا يتعدى رؤوسنا ولا يتعدى سقوف بيوتنا. إنسان كي يقول واحد الله يوفقك ويسكت آمين، إما يسكت وفقك الله أو الله يوفقك ولا الإشكال، الله يوفقك ما صار وقت مفهوم، لكن إحنا وش يدل الله يوفقك إن شاء الله؟ هذا هو الخطأ. لماذا؟ لأن السنة جاءت تنهى عن الاستثناء في الدعاء، وين لازم يستثني؟ ما يستثني شاء يقولك اسمع غدوة نجيك، يقول إن شاء الله لا نجيك سير إيه بصح إن شاء الله هذه ما جاتش برك أنا جا شغل باش تتزم لي إن شاء الله، بمعنى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني مهما تتخذ من أسباب تبقى المشيئة ربي تعالى هي اللي تحكم. إذا استثني أدبا مع الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني دائما نعلق الأمور بالمشيئة. لكن وين ما لازمش يستثني؟ ما لازمش يقول إن شاء الله يأتي بإن شاء الله، وهذا من تلبيس الشيطان علينا، الشيطان دائما يجي يلبس علينا الله يوفقك إن شاء الله، الله يفرج عليك إن شاء الله. وهذه الأخطاء لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اهدني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، لكن ليعزم في المسألة، ما يجوز تقول الله يغفر لنا إن شاء الله، فهم لا، هنا لازم اليقين، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لا تستثني. إذا تعلم المسلم هذا الحكم أنه لا يجوز الاستثناء في الدعاء، ثم اطلع على هذا الحديث تعالى ابن عباس صحيح البخاري طهور إن شاء الله، وش قد يرد عليه إشكال، يقول تورد عليك إشكال لأنك ظننت أن حديث ابن عباس هذا طهور إن شاء الله ظننته دعاء وهو ليس دعاء، هذا خبر يعني طهو أنت تتطهر، لكن لما كان هذا أمر غيبيا لابد أن أتأدب مع الله ونقول طهور إن شاء الله، يعني إذا كنت متصفا بالصبر ولا تقول إلا خيرا إنك تتطهر إن شاء الله. إذن هذا الطهارة هنا بتاع المرض، طهارة هل هي طهارة حسية ولا طهارة من أقدار معنوية؟ طهارة من أقدار معنوية أي ذنوب. فالمسلم إذا مرض واحتسب الأجر لله فإنه يأتي عليه يوم يمشي وليس عليه خطيئة كما جاء الحديث، هذا فضل من الله. يجي نهار تمشي وليس عليك خطيئة، ما عندك حتى ذنب، ويوم القيامة يقول النبي عليه الصلاة والسلام يود أهل العافية. أهل العافية شكون؟ الذين لم يبتلوا، أغنياء الحمد لله، أصحاء، فهم لم يبتلوا في أقاربهم وغير ذلك من المصائب التي تصيب الإنسان. يود أهل العافية يوم القيامة لو قرضت جلودهم بمقاريض في الدنيا لما يرون من عظم أهل البلاء. شوفوا لك الأجر تاع أهل البلاء، ماذا يشوف؟ يقول يا ليتنا كنا في الدنيا تقرض جلودنا بمقاريض. فالإنسان لابد أن يبتلى. طيب اسمه تحبط، لابد أن تبتلى، خير والخيار ليس لك، لكن أنت ذكر قد يبتليك الله تعالى. هي أعظم ابتلاء على الإطلاق، الابتلاء في الدين، يعني الإنسان يكون مبتلى في دينه طال، هذه أعظم ابتلاء على الإطلاق. فلذلك احنا دائما نقول لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ابتلي بوش، لكن في الدين لا، ما دام المسلم ثابت على الطريق المستقيم فهذه أعظم نعمة. صح تقولي لا والله أود الابتلاء في غيرها، ليس الدين وإنما في أمور الدنيا. فهذا إذا لم تبتلى في دينك حمد الله، قد تبتلى في مالك تعيش فقير، قد يكون عندك تبتلى في قضية سكن عندك سكن، وقد تبتلى في عندك سكن، قد تبتلى في أولادك، ما عندكش أولاد أصلا أو لك أولاد أولاد شؤم بمعنى يقضون مضجعك. إن قد تبتلى بزوجك، زوجة مثلا غير متدينة وليست صالحة، قد تبتلى بأهلك، قد تبتلى في بدنك مصاب بمرض عضال أو غير ذلك. فلا بد، الخيار ليس لنا، كل ابتلى الله بوفق حكمته. الإنسان لا بد أن يعلم أنه مأجور على الابتلاء وأنه يتطهر. جمع هذان المعنيان، طهارة من الأقدار الحسية والطهارة من الأقدار المعنوية، في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهم هذه يحب التوابين لطهارة معنوية، أنت تتطهر من العيوب من الذنوب، ويحب المتطهرين أي الطهارة الحسية بالماء، لأنها نزلت في هذا، نزلت في شأن الغسل من الحيض، في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، هذه نزلت في الطهارة الحسية. أوش معنى الطهارة؟ إذن هي النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية أو المعنوية. الحسية بين القدر والمعنوية بين صح بين تخرج بخرج ولا جب، والمعنوية هي العيوب والذنوب وغير ذلك. أما في الشرع، في الشرع أو ما الذي يراد منها الطهارة؟ أحيانا عبك كي تعرف أنت الشرع، كي تعرف المعنى الشرعي، دائما إحنا نقولوا علاش نذكروا دائما لغة وشرعا؟ قولوا لأنه لو لم يضبط المعنى الشرعي لا أتته إشكالات كثيرة لا قبل له بها. أنت أضبط المعنى الشرعي علاش؟ لأن من القواعد في الدين تاعنا، من القواعد العلمية في الأصول والقواعد الفقهية، أن الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية، مفهوم؟ يعني أنت كي تقرأ كتاب السنة ما تقرأش بلغة الفقهاء، ما تقرأش بلغة العرب قبل نزول الإسلام، إنما أقرأ باش بلغة الشرع. مثال مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا أولهن بالتراب، صح؟ المالكية رحمه الله حملوا كلمة طهور إناء أحدكم حملوها على الطهارة اللغوية، قالك طهور معنى النظافة فقط، تنظف، مفهوم؟ قالك ليس معناه أن ولوغ الكلب نجس، قالك هذا لا يعني بلي ولوغ الكلب نجس، مفهوم؟ علاش؟ ولما احنا بصحر النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، قال كان الطهارة نظافة، معناتها نظافة مش معناتها كان ناجس كما البزاق، أي طهر نفسك من البزاق من خامة، هل معنى أنها نجس؟ الجواب لا، قالك نفس الشيء، ولوغ الكلب مثل البزاق مثل النخامة طهور إناء يعني. وطهر الإناء تاعك وانتهى. احنا وش هو الجواب تاع الجمهور؟ جمهور أهل العلم كيف ردوا على المالكية؟ قالك الطهارة بمعنى النظافة معنى لغوي ولا شرعي؟ لغوي. والطهارة بمعنى عكس النجاسة معناها الشرعي. وإذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية أيهما نقدم؟ الشرعية. مفهوم؟ احنا كي نقرأ الأحاديث لازم نقرأها بلغة الشرع لا بلغة غيره. مفهوم؟ ولذلك لازم نعرف احنا وش معناها الطهارة شرعا. الطهارة شرعا هي كيف؟ ما تخلعكمش المصطلحات، اختلط الناس تسمع بعض المصطلحات يقول كوش هذا. هي رفع الحدث أو إزالة الخبث، انتبهوا، رفع الحدث أو إزالة الخبث، حال هيلة طهارة في الشرع هذا مزيد، رفع الحدث أو إزالة الخبث. بالعاني جبت لك بعض المصطلحين حتى تحفظ، رفع الحدث أو إزالة الخبث. تقول لي إزالة الخبث فهمناها، بين إزالة الخبث فهمناها، إزالة الخبث أي إزالة النجاسة القذر مزيله، هذه مفهومة. لكن شو معناها رفع الحدث؟ الحدث ما هو؟ لازم أعرف ما الحدث ما هو. الحدث هو وصف، وصف أنت محدث، كما واحد كيصلي مصلي وشنو هذا؟ الصلاة وصف، هذا حدث وصف يتعلق بالبدن أو ببعضه، وصف يتعلق بالبدن كله في حالة الجنابة في حالة الحيض النفاس للمرأة، هنا راه بدنها كله راه يوصف بالحدث، فيها وصف. دوم نشرحش معنى الحدث، هو وصف يتعلق باش بالبدن كله أو ببعضه. شو معنى ببعضه؟ إنسان مثلا ينقدر الوضوء، أقول له أنت محدث، شو معنى محدث؟ محدث يعني تعلق بجميع البدن، لا تعلق ببعضه وهي الأعضاء تاع الوضوء. فهم؟ إذا الحدث هو وصف يتعلق بالبدن أو ببعضه يمنع من بعض العبادات، هذا ما كان يمنع من بعض العبادات. ما دامك أنت محدث ما يجوز لكش تدير بعض العبادات مثل الصلاة، قراءة القرآن المصحف طبعا المصحف على الصحيح، زيد طواف بالبيت، البيت الحرام لازم له، لازم له طهارة. فهم؟ لازم نرفع الحدث. أعيد، الطهارة نوعان، رفع حدث في الشرع أو إزالة خبث، والحدث هو وصف يتعلق بالبدن أو ببعضه يمنع من أداء بعض العبادات. وفي بعض يمنع من أداء بعض العبادات، نخليها هك ما نجيبش الأمثلة لأنه هذا حسب وش يعتقد المكلف. ربما إنسان يعتقد أنه لا يشترط الوضوء لقراءة القرآن المصحف، إذا نقول يمنع من أداء بعض العبادات، وش العبادة؟ بحسب اعتقادك، بحسب ما تدرس. عرفنا وش معناتها الحدث، رفع الحد. إزالة الخبث هي إزالة القذر. فهم؟ من هذا ماذا نستنبط؟ أن الطهارة نوعان، طهارة حدث وطهارة خبث. كي تجيك الألفاظ في القرآن، في القرآن والسنة يقولك الطهر أو طهور وكذا، وش تحملها؟ إما على طهارة الحدث أو على طهارة الخبث. فهم؟ يعني النجاسة تقابل النجاسة، طهارة الحدث بمعنى سنرى ما الذي يقوله. الطهارة، طهارة الحدث ترفع بماذا؟ ترفع بالغسل أو بالوضوء أو بالتيمم، هذه طهارة الحدث. تكون طهارة الحدث، طهارة من الحدث تكون بماذا؟ بالغسل أو بالوضوء، هذا ما يسمى الطهارة الأصلية، أو بالبديل. إذا عجز المسلم عنه الغسل والوضوء يلجأ إلى البديل وهو التيمم، هذه اسمها طهارة الحدث. لماذا؟ لأنه شوف منها، ولو ولو كنت أنظف خلق الله. هذا هو مثلا خرجت من البحر ودخلت بعدها دوشت بالماء بالصاب ونقيت روحك ما شاء الله، لو كان ما نويتش به الغسل من الجنابة اللي كنت مجنب، أو ما نويتش به الوضوء الأصغر اللي هو رفع الحادث الأصغر، لا تعد في الشرع طاهرة. شفت عرفت ماذا؟ ولو كنت أنظف الخلق ما فيك حتى خبث، ما فيك حتى نجاسة، بصح ما نويتش رفع الحادث، ما نويتش بغسلك غسل العبادات بمعنى الوضوء أو الوضوء الأصغر أو الأكبر، فإنك في شرعنا في الشرع وشنو لست بطاهر. فهم تقول اسمع ما تصليش حتى تطهر، تقول بصح هذا وين دوش دوش إن شاء الله ليش بيتساد ما بيش مين، لا بد من نية رفع الحادث. هذا إيش معنى طهارة الحادث؟ تكون بالغسل أو الوضوء أو ما يقوم مقامهما وهو التيمم. طهارة الخبث، طهارة الخبث تكون بإزالة النجاسة، طهارة الخبث تكون بإزالة النجاسة. وأنا أنظر بهذه الطريقة تفهم مصطلحات العلماء. الطهارة نوعان، طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث تكون بالغسل والوضوء وما يقوم مقاما التيمم، وطهارة الخبث تكون بإزالة النجاسة. طهارة الحدث شحال فيها من نوع؟ طهارة الحدث غسل وضوء تيمم ثلاثة. بالآن يقول لكم هكذا باش تشفاو. طهارة الخبث أيضا ثلاثة، طهارة ثوب، طهارة بدن، طهارة مكان. بهذه الطريقة ثلاثة ثلاثة تسهل عليك القسمة ويسهل عليك حفظها. مفهوم؟ أعيد، الطهارة عنوان عام، نوعان طهارة حدث وطهارة خبث. نبتارك عرش متى الحدث وصف يتعلق بالبدن أو ببعضه، والخبث هي النجاسة. الآن طهارة الحدث ثلاثة أنواع، غسل والوضوء والتيمم. طهارة الخبث ثلاثة أيضا، إزالة الخبث من الثياب، وإزالة الخبث من البدن، وإزالة الخبث من المكان. ما هو الدليل على وجوب إزالة الخبث من الثياب؟ قوله تعالى وثيابك فطهر، الظاهر هو هذا، خلاف ما ينقل عن بعضهم يقول نفسك، والعرب تكني عن النفس بالثوب. نقول نعم العرب تكني عن النفس بالثوب، لكن ليس هو الظاهر. احنا عندنا قواعد نمشي عليها، واجب علينا نأخذ بالظاهر، وصرف اللفظ عن ظاهره لغير دليل ممنوع. ربي قال وثيابك فطهر، نبقى على الظاهر. ما معنى الثياب في الظاهر؟ شو هو الظاهر؟ ما معنى الظاهر؟ هو أو ما يتبادر إلى ذهنك من أول وهلة، هذا هو الظاهر. غير تسمع هذا هو الظاهر، صرفه عن ظاهره يحتاج إلى دليل. ليجي يقول لك غير معنى هذا تقول هات الدليل. إذن وثيابك فطهر. دليل آخر ما روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كان يصلي بهم ذات يوم، فأتاه جبريل، طبعا هو قبل ما نعرفه أتاه جبريل، بينما هو يصلي بهم إذ نزع نعليه في الصلاة، فنزع الصحابة كلهم نعالهم. وهذا يدل على أن الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الائتساء العموم ليست خاصة. ليجي يقول لك هذا الفعل خاص، هات الدليل. الأصل في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام هي العموم، أنها عامة للأمة كلها. متى نقول إنها خاصة؟ إذا جاء الدليل. فنزع الصحابة كلهم نعالهم، فلما انصرف من صلاته قال عليه الصلاة والسلام إنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن في نعلي أذن، هذا النجاسة كنت ماشي علقت بالنعل، أن بنعلي أذن. قال فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، يجي جوا المسجد راح يصلي بالنعال يتأكد. طبعا هي الصلاة في النعال جائزة، لكن إذا لم يكن هناك ما يمنع الصلاة على النعال. ما تروحش دوك المسجد تدخل بالنعل ديالك قال السنة، ويجي الله يسهل عليهم من السنة. لا أنا لا خالفت السنة، إنما كان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تربة أرضه الحصباء، أرضه الرمل، هذه تدخل تريح ما كاش كلفة. هناك يجوز تصلي بالنعل، وأيهما أفضل، تصلي بالنعل ولا تصلي بغير نعل إذا كنت في أرض؟ قال العلماء بحسب ما كان عليه الشخص، لا يتكلف. إن كنت بنعلك فصلي بنعلك ولا تنزعها، وإن لم تكن بنعل ليس من السنة تروح تلبس النعل سكارا، لا، خلي نفسك بحسب ما أنت عليه، هذه السنة، لا تكلف نفسك ما ليست عليه. كنت لابس النعل صلي بالنعل، ما كنت لابس النعل لا تتكلف لبس النعل. هذا كلام النووي رحمه الله في صحيح مسلم، ماشي. قال فلينظر، قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه بالأرض وليصلي فيهما. سهل مشي سهل. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن من شروط الصلاة هو الطهارة من الخبث أيضا، مو بس طهارة من الحدث، طهارة من الحدث لابد منها في الصلاة، لابد تكون لست بجنب ولست محدثا حدثا أصغر. زد يكفي، قالك لا، لابد أن يكون الثوب طاهرا، زد والبدن، هنا رأنا في الثوب طاهرا، لا هذا الثوب ما زال في ثياب، لأنه النعل ثوب. إحنا اليوم عبارة دخلنا كلش في ثوب، كل ما تضعه مع ثيابك كل ما يسترك ثوب، لا أكس حتى النواضر يسمونه البست نواضر، مش يقولوا البست نواضر، هو حطه نواضر وضعته البست على حكم الثياب، ما دام راي تستر العين الله يستر صح. وضع القبعة، وضع القبعة البست القبعة، بس هذا بمعنى تغطي، اللبس والتغطية، ماشي. إذن هنا ما زلنا في طهارة الثوب، وهذا الحديث مهم جدا يا أخوان، استفدنا منه قاعدة أصولية، وشنو هي؟ أن الأصل في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أنها عامة. زد استفدنا استفيد مهم شيء مهم، وهو أن من اشتراطنا للطهارة بمعنى الطهارة من الخبث، إذا كان عالما قادرا ليصلي وعليه نجاسة وهو يعلم أنها نجاسة، زد وقادر على إزالتها، هذا صلاته باطلة. لكن الذي صلى بنجاسة وهو لا يعلم أنه يحمل النجاسة وكمل صلاته مع الخرفة، وش يقولوا له؟ صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اكتشف، عندما أخبره جبريل بالأذى في نعليه، هل أعاد الصلاة؟ لم يعد. فاستنبط العلماء أن إزالة النجاسة واجبة في الصلاة مع العلم زين والقدرة. خطرات أنت على بالك باللي نجاسة، أنا أعلم شفتها هاي نجاسة، بس أنا مش قادر ناحية، ما عنديش ماء وما عنديش ثوب آخر، تكون مثلا في مكان تروح تصلي غير مستور العورة، وش دير؟ صلي بثوبك ذاك مع كونه نجسا. لماذا؟ لأنك لست قادرا على إزالة. إذن يشترط في إزالة النجاسة ماذا؟ شرطان لبطلان الصلاة بالنجاسة، بشرطين، هو العلم والقدرة. على كل حال كل التكاليف يشترط لها العلم والقدرة، لازم تكون عالم وقادر. لو كنت جاهلا فأنت معذور، ولو كنت عاجزا فأنت معذور أيضا. صليت وأنت غير متجه إلى القبلة، بذلت مجهودك دخلت الدار واحد داره، قلت له أين القبلة؟ ها سألت مول الدار أين القبلة، هو على بالك عمره ما استقبل القبلة، حشم يقول لك ما نعرفش، بعثك الجار مهبوش قال منها باين ها صلي عليه باش يموت، صلي عليه باش الشاهد قال لك من ينغى. فأنت والله اخترت الناس هكذا يبعثوك إلى منهابل، اختار واحد شرادار هدي بالشام صنات يحكيها لي واحد قاضي يقول له ودي حالة شرادار، قال له ماذا بيك نجي نشوفها؟ قال تفضل الله واحد، قالوا في المغرب تشوف دار في الليل شمنا. لما دخل البيت هكذا قال له أنا ماذا بي يعني الدار تكون قابلة الشمس؟ قال نعم، هاتي قابل الشمس، افتح له التاقة، قال له قابل الشمس، قال له بارك الله فيك، أذن الأذان ما يقدرش يقول صلوا هاك، قعد معاه هذيك شد في كلمة، قال له هاي القبلة التاقة، صلاوا المغرب وصلاوا العشاء ثم تبايعوا يعني تبايع من غد الصباح شاف باللي الدار في جهه والشمس من جهه اخرى. قالوا سبحان الله لماذا تغش؟ قالوا والله اظن باللي منا الشمس قالك بدلوها على جنب بدلوا الشمس. قالوا صح وش الصلاه التي صليناها؟ وش قالوا؟ اينما تولوا فثم وجه الله. مش يقولوا اللهم اغفر لنا الله يغفر لنا وتوب علينا، لا، اينما تولوا فثم وجه الله. هذه اللي يسموها معصيه بعلم، يستدل على معصيته. بعض الناس هكذا، انت بذلت مجهودك صليت سألت السيد ثم تبين لك انك صليت غير قبله، شو نقولوا؟ صلاتك صحيحه. او هذا العلم، او لا، كنت عارف باللي القبله راهي منا صح، انت ما تقدرش. لماذا؟ لعجزك عن استقبالها. خطره المريض لا يستطيع ان يحرك الى القبله، هذا نقولوا صلي اينما تولوا فثم وجه. اذن العلم والقدره في الحقيقه هما يشترطان في كل التكاليف. هذا الشرط أو إزالة النجاسة من الثياب لا بد منها، وإزالة النجاسة من البدن الأدلة أكثر من أن تحصى، ومنها الأمر باستنزال البول، الأمر بغسل من الحيض، ومنها هذا الحديث تعالى. كل حديث جاء فيه الأمر بالغسل من الشيء كالاستنجائي والاستجماري وغير ذلك، الأحاديث لا تحصر في إزالة النجاسة من البدن. أما إزالة النجاسة من المكان فيدل عليه حديث أنس بن مالك صحيحين أن أعرابيا دخل المسجد فبال في المسجد، فقام إليه الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، أي لا تقطعوه، لا تقطعوا بوله. وش معنى الزرم؟ من هو الزرام؟ الزرام والسراق، لأنه يقتطع أموال الناس. شوف الكلمة هذه فصيحة. لا تزرموه، أي لا تقطعوا عنه بوله، لأن الإنسان إذا قطعت له بوله ربما غاضب واشتط غضبا. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل بوله، ثم علمه وأمر بأن يلقوا عليه سجلا، يعني المكان ذلك سجلا من ماء. شو معنى السجل؟ السجل هو الدلو إذا كان فيه ماء، الدلو إذا كان فارغ، والسجل إذا كان فيه ماء، والذنوب إذا كان مليء. الذنوب إذا كان مليئا نسميه ذنوب، وإذا كان فيه ماء سجل، وإذا كان فارغ قل دلو، ما فيش مشكلة. إذن هذه الأدلة كلها تدل على ما ذكرناه، أن الطهارة نوعان، طهارة حدث أنواعها ثلاثة، والطهارة الخبث أنواعها ثلاثة أيضا. بماذا بدأ المؤلف؟ بدأ بطهارة الخبث، بدأ بطهارة الخبث ولم يبدأ بطهارة الحدث. لماذا؟ لأن طهارة الخبث سابقة، سابقة لطهارة الحدث. دليل، أنت متى يجب عليك أن تتطهر من الحدث؟ ذكر الحادث ما هو؟ وصف يتعلق بالبدن يمنع، يمنع من العبادة. إذا متى يشترط لي رفع الحادث؟ متى؟ إذا أردت أن أتعبد، إذا أردت أن أصلي أو أقرأ القرآن أو أطوف البيت، صح؟ لا يشترط لي الطهارة من الحادث، لكن طهارة الخبث واجبة عليك كل وقت، ما يجوز لكش، لا يجوز لك أن تتلبس بالنجاسة في كل وقت. يعني الطهارة من النجاسة لا تشترط، طهارة النجاسة لا تشترط فقط لأداء العبادة، التي تشترط لأداء العبادة هي طهارة الحدث، لكن طهارة الخبث والرجزة فهجر، لا يجوز لك أن تتلبس بالنجاسة. يجوز الإنسان يمس على باله لنجاسة ثم يمسها لغير إزالتها، أما لإزالتها فيشرع، لكن لغير إزالتها. بهذا استدل العلماء، هذه مهم جدا هذا الحكم، لا يجوز لنا التلبس بالنجاسة، يعني نمسوها ولا تقعد في مكان نجس ولا ما يجوزش تمسها إلا لإزالتها، صح؟ هذا الحكم من يتعرفه؟ لماذا؟ بها بزاف ناس يسألوا عن حكم المني، والمني الصواب أنه طاهر، المني تاع الإنسان طاهر ليس نجسا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الثوب إذا أصابه المني إن كان طريا وبفركه إن كان يابسا. مفهوم؟ صح. العلماء يستدلون بهذا الحديث على طهارة المني. واحد آخر يقول سبحان الله ده يدل على النجاسة، لأنه عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح بثوبه المني، فإن كان طريا غسلت ثوبه وإن كان يابسا فاركته. بس علاش العلماء يستدلون بهذا الحديث على طهارة المني؟ لأن المني لو كان نجسا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ينام في الثوب، كيف يبقى متلبسا بنجاسة لو كان نجسا؟ فكونه كان يبيت به حتى ييبس دليل على أنه كان، دليل على أنه طاهر. بهذا يستدل العلماء على طهارة المني. وإنما نحن نغسل المني لأن النفوس تنفر منه، كما تنفر أنت من بوزاق، شو واحد بوزاق أصبت ثوبك بالبوزاق تخليه قراد الله شغل واس تزوخ متمكن الإنسان في البوسان، لا ولا النخامة ولا أصابت ثوبك نخامة، لا شك أنك تسارع إلى إزالتها. علاش؟ لنجاستها، لا لأن النفوس تعاف أن يمس ثوب مثل ذلك. فلذلك عائشة كانت تغسل الثوب من الماني زد وتفركه إذا كان يابسا. بهذا استدل العلماء، مش نشوف العلماء أحيانا يستدلوا بأحاديث نحن لا نتفطن إلى وجه الدلالة إلا إذا عرفنا بعض القواعد مسبقا. وش من هذه القواعد؟ أنه لا يجوز لنا التلبس بالنجاسة مهما كان، ولو لم تريد الصلاة يجوز لك تشتريها. فبدأ المؤلف رحمه الله، كم عندنا ساعة؟ لا مش حال عندنا، احنا نحضر ساعة الأربع. لذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الأول بطهارة الخبث، فقال رحمه الله الترهيب من التخلي على طرق الناس أو ظلهم أو مواردهم، والترغيب في الانحراف عن استقبال القبلة واستدبارها. إذن هنا بدأ رحمه الله بأداب قضاء الحاجة، أداب قضاء الحاجة. فالمسلم يباشر هذا الفعل مرات عديدة في يومه وليلته، فينبغي أن يعرف أن ثمة آدابا جعلها الله عز وجل في مثل هذه الأمور. الأدب الأول الذي ذكره، انتبهوا إلى تبويبه، الترهيب من التخلي على طرق الناس أو ظلهم أو مواردهم، والترهيب في الانحراف عن استقبال القبلة واستدبارها. الأدب الأول اجتناب قضاء الحاجة على طرق الناس أو ظلهم أو مواردهم، أي الأماكن تاع الماء أو مواردهم. فقال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان؟ وما اللاعنان يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. روى مسلم وأبو داود وغيرهما. أعيد: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. قوله اتقوا اللاعنين، سيأتي معنا أحاديث أخرى تبين أن ثمة ثلاث ملاعن، ثلاث أشياء توجب اللعنة. ثم نحن نعمم، نقول الأمر لا ينحصر، كل مكان يحتاج الناس إلى قصده والجلوس فيه فإنه يحرم قضاء الحاجة فيه ببول أو بغائط. فهم كل مكان يحتاجه الناس، ما هي الأماكن التي يحتاجها؟ الطريق يمشون فيه ولا لا؟ يمشون فيه الطريق يعني. زد الظل، أماكن تاع الظل الذي يستريح فيها الناس. زد وموارد الماء، أين مستنقع الماء؟ الماء وين يستقر الماء؟ كالينابيع والمستنقعات المائية العذبة هذه يعني تخيل إنسان يقضي فيها حاجته ببول أو بغائط، زد وقيس عليها كل مكان، كل مكان، وما يكونش الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث بما قد يتساهل الناس فيه. الناس تتساهل في هذه الأماكن، يكون مثلا في خارج المدن مثلا يقول لك طريق عادي فيقضي فيها حاجته، أو في ظل في ظلهم الذي يستريحون فيه، أو في موارد مياه، قد يتساهل. لكن إنسان يقول غير الملاعن غير هذه الثلاثة، إذا فيجوز قضاء الحاجة مثلا في مكاتب الناس وفي عماراتهم، إيه لا يحرم ذلك. فهذه قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. ما معنى اللاعنين؟ اللاعنان قال وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طرق الناس، يتخلى كناية عن قضاء الحاجة، كناية. الخلاء هو أن تكون وحدك، فهم الخلوة والجلاء والجلوة، فهم جلاء حاجة بينه والجلوة، والخلاء تكون وحدك والخلوة. فيكني الشرع عن قضاء الحاجة بهذه الألفاظ الخلاء والبراز والغائط، يكني عنها. لماذا الخلاء؟ متى يحرص الإنسان أن يكون خاليا؟ إذا أراد أن يقضي حاجته، فافهم والشرع يكني. الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة القرآن فيه الحياء الكبير، لا تجد في القرآن الكريم أبدا، لا تجد كلمة جماع أبدا، مع أنه كلمة جماع كلمة ليست مستهجنة، لكن لا يستطيع أن يذكرها المرء أمام مثلا والده أو أمام أمه، صح ولا لا؟ كلمة مش مستهجنة، مش قبيحة، بالصح بالعكس فصيحة، لكن الإنسان يستحي أن يذكر هذه الأشياء أمام محارمه. ورد في القرآن كلمة جماع لا تجد. يكني عن الجماع بالرفث، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، زيد وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أفضى بمعنى مس. وكن عن الجماع بالمس، ما لم تمسوهن أو لامستم النساء، حتى اختلف الفقهاء ما معنى اللمس، فقال بعضهم ينقض الوضوء بمس المرأة، وبعضهم قال لا المقصود به الجماع. إذا نشوف الكناية، الإنسان علاش يربينا الشرع على الحياء واختيار الألفاظ التي لا تخدش الحياء. ما يجيش إنسان يقول لك يا أخي الإنسان لابد يبين، نعم يبين على وفق ما أذن به الشرع، أن يعني يتأدب بأداب الشرع، ومع ذلك يجوز تقول الجماع وأنت تتعلم مع الناس تعلمهم الفقه، لابد أن تذكر هذا الشيء. لكن منيح في غير التعليم، في غير مقام التعليم اجتنب أن تصرح، وعليك بالكناية، الكناية تخبي، خلي الناس تفهم. الخلاء يتخلى، الغائط، الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، هاي الأرض ثم مكان منخفض، ومنه الغوطة، الغوطة معروفة غوطة دمشق، نسأل الله تعالى أن يرفع عنهم البلاء من هذه الغوطة، هذه مكان معروف مليء بالأشجار، في مكان منخفض من الأرض، منه الأغواط، الجمع أغواط، غوطة جمع أغواط. إذا الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، لماذا يكون المرء يسير في طريق ثم يذهب إلى مكان منخفض من الأرض؟ لماذا؟ لقضاء حاجته. إذا فكن الله تعالى في القرآن، أو جاء أحد منكم من الغائط، وش كان يدير في الغائط؟ أفهم يا الفهم. فالشرع يكني، مثل ما وهو يرد على النصارى، ما المسيح ابن مريم وأمه إلا كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام، دليل الافتقار أنهما يفتقران إلى طعام. وأعظم خصائص الإله ما هي؟ هو الغنى المطلق، غني لا يحتاج شيء. هذه عمك شوف علة العبودية ما هي؟ افتقارنا إلى الله. علة العبودية هي افتقارنا إليه، نحتاج إليه، إلى عنايته، إلى فضله، إلى كرمه، هذا الذي يعبد. والله تعالى لا يفتقر إلى شيء، هو الغني، هو الغني والحميد. فهنا ويرد، كان يأكلان الطعام، كيف يكون إله من لا يستغني عن الطعام؟ ثم إذا كان يأكلان الطعام فهم يحتاجان إلى إخراجه، فافهم لم يذكر تتم حياء، يعلمنا الحياء حتى في الرد على أهل الباطل. فالشاهد إذن الغائط، كذلك البراز المكان الخالي الواسع، يقصده الإنسان لقضاء حاجته، فنقول يتغوط، يتخلى، يتبرز. يتغوط، يتخلى، ويتبرز، كلها كناية عن قضاء الحاجة. قضاء الحاجة، قضاء الحاجة، أليست كناية؟ كناية. وإلا كان قضاء الحاجة الذي يستحق، قضاء حوائج المسلمين. قضاء حوائج المسلمين هنا نتكلم على شؤونهم. وقضاء الحاجة في هذا الباب هو التبرز والتخلي. صح. قال ومن لا عنان، قال الذي يتخلى، أي يقضي حاجته في طرق الناس أو في ظلهم. ومعنى طرق الناس، طرق الناس التي يسلكونها، لا طرق الناس التي لا يسلكونها. هم يكونوا واضحين، طريق الناس المسلوك هذا هو المحرم، أما الطريق المهجور الذي لا يسلكه الناس عادة فيجوز أن يقضي فيه الإنسان حاجته عادي. مفهوم؟ قيس ليس مثل الأماكن التي يقصدها الناس، هذا محرم. ما دام الناس يجوزوا من ثم يحرم على المسلم أن يتبول أو يقضي حاجته أو يتغوط، لكن طريق لا يسلك. إذن هذا اللفظ الذي يتخلق في طرق الناس أي التي يسلكها الناس، بدليل رواية الآتية الذي يتخلى في قارعة الطريق. قارعة الطريق التي تقرعها الأقدام، ومنه القرعة، سميت القرعة لأنها لها صوت إذا مثل مست القارورة أختها تحدث صوت، هذه اسمها قرعة، في حقيقة قارورة لكن اسمها قرعة لأنها تقرع يحدث لها صوت. الطريق تقرعه الأقدام، ومنه وإن الميت لا يسمع قرعا عالية، يعني ضربت النعام. أو شو معناتها قارعة الطريق هي التي يسلكها الناس. إذا ما نأخذ بعموم اللفظ في طرق الناس، من أو أين؟ إذا كنت مسافر إذا أين أقضي حاجتي؟ لا شك أنه في طريق، لكن ليست الطريق التي يسلكها الناس. زين، أو في ظلهم. شو المقصود بالظل هنا؟ أي الظل الذي يقصده الناس للمقيل أو للراحة. أما الظل الذي يكون في غير ذلك لا يقصده الناس، هذا هو الذي كان يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته. لابد أن تذهب إلى مكان فيه ظل في طريق مهجور. شو معنى طرق الناس؟ أي المسلوكة، والظل الذي يتخذه الناس للمقيل يقيلوا فيه ولا يستريحون فيه. لماذا سمي هذان الطريق الذي يسلكه الناس والظل الذي يقصده الناس سمي لاعنين؟ علاش؟ قال لأن الناس إذا رأوا النجاسة في مثل هذه الأماكن شرعوا في لعن صاحبها. فلما كان هذان المكانان سببا للعنة فكأنهما هما اللذان لعنك. ينسب الشيء إلى السبب أحيانا، ينسب الشيء إلى السبب. مثلا تجي تقول مثلا تشرب دواء، يشرب إنسان دواء فينام مثلا وهو يسوق، فمثلا يحدث له حادث ويقول قتله الدواء. صح، هو الدواء يقتله، الدواء هو الذي قتله. الجواب ليس الدواء هو الذي قتله، إنما الذي قتله هو الحادث. لكن لما كان الدواء الذي تناوله وأنامه هو السبب نسب القتل إلى السبب. كذلك هنا المكان صار كأن المكان هو الذي لعنه، لأنه صار هو سبب اللعنة، فسمي لاعنان. هذا قاله الخطابي. وقال رحمه الله أيضا ويحتمل، انتبهوا هنا يا ما يروح لكم في مجال التغطية، ايش انتبهوا، ويحتمل أن يكون المراد باللاعن هنا اسم فاعل يربط اسم المفعول، أي الملعون فاعلهما. اتقوا المكانين الملعون فاعلهما. علاش العرب أحيانا تعبر بالفاعل وتريد المفعول؟ عجيب. أعطيك مثال، في عيشة راضية، ما معنى عيشة راضية؟ العيشة هي اللي راضية ولا عيشة مرضية؟ عيشة مرضية. زد بلدا آمنا أو حرما آمنا. هو الآمن ولا مأمون فيه؟ مأمون فيه. زد يخرج خلق من ماء دافق. الماء هو الدافق ولا مدفوق؟ مدفوق. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا معصوم من أمر الله، لا معصوم اليوم من أمر الله. وهذا تجدون في كتاب رائع جدا اسمه الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس. الصاحبي في فقه اللغة، ماذا في السأل يقول فعش ما الصاحبي؟ لأنه لما ألف هذا الكتاب ابن فارس أهداه لتلميذه وصديقه الصاحب بن عباد. الصاحب بن عباد من الأئمة تاع اللغة العربية، أهداه إليه فسماه الصاحبي. الصاحبي لأنه أهداه إلى الصاحب بن عباد. عرفنا إذن شو معنى اتقوا اللاعنين؟ اتقوا هذين المكانين فإنه من أسباب اللعنة. إما أنهما سمي لاعنين لأنهما سبب اللعنة، أو لأن المقصود الملعون فاعلهما. إذن هذا الحديث الأول الذي يتخلى في طرق الناس أو في ظلهم. زاد في الحديث الثاني نقرأ ونحبسه. الحديث الثاني اسمعوا ايش قال. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. قال رواه أبو داود وابن ماجه. ما معنى اتقوا الملاعن؟ أي المواضع التي تجلب اللعنة. اتقوا الملاعن الثلاث، أي البراز في الموارد. ما معنى الموارد؟ الأماكن التي يحبس فيها الماء، التي يستنقع فيها الماء، مثل الينابيع، مثل أين يكون الماء. زد وقارعة الطريق، أي التي يسلكها الناس، والظل الذي يتخذه الناس للمقيل والراحة. شوفوا ايش قال المؤلف رحمه الله. قال قال الخطابي، نقرأ كلامه لأنه مهم: والمراد هنا بالظل هو الظل الذي اتخذه الناس مقيلا ومنزلا ينزلونه، وليس كل ظل يحرم قضاء الحاجة فيه فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته تحت حايش من النخل. الحائش مجموعة من النخل تلتف بعضها مع بعض كأن هذه تحوش عن الأخرى. شفت؟ يعني لما تكون شاد في واحد كأنك تحوش عنه، ما تحوش عنه. هذا اسمه الحوش. الحوش عارف ما تعرف الحوش؟ الحوش هي في الحقيقة المكان الذي تلتف فيه الأشجار. ليش معنى الحوش؟ لأن الأشجار يحوش بعضها عن بعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال قضى حاجته تحت حايش من النخل، كان فيه ظل وهو لا محالة له ظل. إذا نفهم الحديث على وفق ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم يحرم عليه أن يقضي حاجته في كل مكان يقصده الناس، إما يسلكونه يمشون فيه، أو يستريحون فيه، أو يقيلون فيه، أو يشربون منه الماء، أو يعملون فيه. وسيأتي أيضا النهي عن البول على أبواب المساجد، ها؟ على أبواب المساجد، أحاديث في ذلك إن شاء الله نأتي عليها في المجلس القادم يوم السبت. نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.